أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول فتاوى الناس. قبل أن نبدأ في تلقي أسئلتكم واستفساراتكم والرد على رسائلكم، نذكر ببعض المعاني التي لا يستغني عنها مسلم. يقولون علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات. اعلم أن لها عنده أخوات، والحسنة تجر إلى غيرها، والسيئة أيضا تجر إلى غيرها. فإذا أردت أن تعرف هل قبل الله تعالى حسنتك واستجاب الله تبارك وتعالى طاعتك، فاسأل عن حالك بعد الطاعة التي فعلتها. يقولون في تفسير كلمة الحج المبرور، قالوا هو الذي يكون حال الحاج بعد الحج أفضل مما كان قبل. حال الحاج بعد الحج أفضل مما كان قبل، هذا علامة الحج المبرور وعلامة القبول في أي عمل ما من الأعمال. صليت، صمت، تصدقت، حججت، اعتمرت، فعلت خيرا ما من الخيرات لتعلم دليلا وبرهانا على قبول الله تعالى لك، يقتضي هذا أن تنظر فيما أنت قائم به في طاعة الله ومستمر على هذا الطريق، هذا دليل على قبول الله تعالى لك وعلى حسن جزاء الله، جزائك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة، إيه اللي جاب الطاعة؟ اعلم أن لها عنده أخوات. رصيد، الرصيد بيجر الإنسان إلى الطاعة، في حين أن الإنسان الذي يفعل المعصية تجره إلى أخواتها. اسمع القرآن وهو يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ها، إن الذين تولوا منكم، بيتكلم عن غزوة أحد وما كان فيها. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم الشيطان، أوقعهم في الزلل وأخذهم إلى المعصية ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فعلى المسلم إذن أن يحافظ على الطاعة وأن يستمر على علاقته بربه، فلا يحدد موسما زي رمضان يبقى قريب جدا من الله وبعد كده يخاصم ربنا. يحافظ على الفرائض والنوافل في أثناء تاديته لفريضة الحج، فإذا رجع إلى أهله عاد إلى سيرته الأولى، يقول لك خلاص بقى، ما هو ربنا غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، فيفعل من المعاصي ما يحلو له ظنا منه أن الله قبل حجته. طبعا ده دليل على عدم القبول إذا الإنسان عاد إلى ما كان عليه من معاصي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا وإياكم بقبول حسن، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد الخير يستعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. فاللهم وفقنا لعمل صالح قبل الموت واقبضنا عليه، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها. عندنا سؤال بيقول: من أول الرسل؟ وهل يسمى نبيا؟ أول الرسل آدم عليه السلام. آدم عليه السلام، فآدم خلقه الله تبارك وتعالى وصنعه بيده، وهذه أول المخلوقات التي طرقت الأرض، آدم وحواء وما تناسل منهما، فلا بد من أن يكون هناك منهج يعيش به هؤلاء، يعرفون به حق الله تعالى عليهم وما يجب حيال الله عز وجل من أوامر وما لا يجوز من نواهي وما إلى ذلك. فكان الرسول الأول هو آدم عليه السلام، والرسل الذين سموا لنا في القرآن الكريم 25 رسولا. القرآن الكريم في سورة الأنعام يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. عد معايا كده: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسن وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. دول كام واحد؟ دول 18 رسول ذكرهم الله تعالى بأسمائهم في القرآن. بقي 7 لم يرد ذكرهم في هذه الآية، جمعهم الشاعر فبيقول إيه: في تلك حجتنا 8 من بعد 10، 18 واحد اللي احنا الآيات اللي قرأناها، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يقول: في تلك حجتنا 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. بالمختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دول 25 نبي ورد ذكرهم في القرآن. قال تعالى: ها منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فيجب الإيمان تفصيلا بمن نص القرآن الكريم على أسمائهم، وهم 25 نبي أو رسول. هو بيسأل هل يسمى نبي؟ نعم، كل رسول نبي، كل رسول أي مرسل إلى قومه، نبي أي جاءه نبأ من الله تبارك وتعالى، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ليس بالضرورة من أتاه نبأ عن الله أن يؤمر بتبليغه إلى الآخرين. فإذا هؤلاء رسل وأنبياء معا، هؤلاء رسل وأنبياء معا. لذلك لما نقرأ مثلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما قال وخاتم النبيين يبقى ختم النبوة، ومن باب أولى ختم الإيه؟ الرسالة. ها، فبالتالي كل رسول ورد ذكره في القرآن الكريم يمكن أن يسمى بكونه نبيا، وهم 25 الذين ورد ذكرهم كما قلنا ونصصنا عليهم. طيب، ما جزاء حلف يمين كاذب؟ ما جزاء من حلف على يمين كاذبا؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر 3، وذكر من بين هذه 3 في بعض الروايات اليمين الغموس. اليمين الغموس، ما معنى اليمين الغموس؟ اليمين الكاذبة. اليمين الكاذبة سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار. فالذي حلف على يمين وهو كاذب ارتكب كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. في بعض في 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 أحد هؤلاء 3 قال: رجل حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم. حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم. فهذه مسألة خطيرة، الإنسان يتعود على أنه يكذب وكمان يحلف على الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهذا جمع بين خستين، بين خسة الكذب والحلف على هذا الكذب كذبا، يحلف كذبا على هذا الأمر، فهو قد ارتكب كبيرتين في آن واحد، يمين غموس وكونه إيه؟ وكونه كذبا. واليمين الغموس لابد للكفارة، لابد فيها من توبة ليتخلص الإنسان من وزرها وإثمها والعقوبة المقررة عليها، لابد من أن يتوب الإنسان توبة نصوحا تشتمل على الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما حدث ورد المظالم إلى أهلها والعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا. في سؤال بيقول: رضع من خالته 4 رضعات مشبعات وأخواته الأكبر فيهم والأصغر رضعوا رضاعة كاملة، فهل يجوز زواجي من ابنتها؟ حتة انك انت تقول 4 رضعات، احنا لمؤاخذة في حياتنا العامة ما بنهتمش بموضوع الكتابة، ما بنجيش نقول مثلا فلانة ارضعت فلانا، الرضعة الاولى بتاريخ كذا والرضعة الثانية بتاريخ كذا، ما بنكتبش الكلام ده، وبالتالي يصبح الامر محتملا لان يكون اكثر من هذا. وهناك من يقول بتحريم الزواج ممن رضع رضاعة مطلقة دون تقيد بعدد، وعليك إذن أن تبتعد عن هذه المسألة، لأنه كما قلنا أنا ما لا كنت عايش ولا أنا شايف، وكونهم يقولوا 4 ولا 5 أنا ما ليس هناك ما يجزم بأمر العدد، وعليه ينبغي عليك أن تختار زوجة بعيدة عنك لم يتم رضاع بينكما يعني، وهذا هو ما نفتي به، لأن المسألة كما قلنا ما عندناش الدقة الكاملة، ممكن جدا في مرة منهم الولد رضع وانصرف عن الثدي لفترة وجيزة ورجع تاني، دول بتحسبوا رضعتين، فعلى ذلك ينبغي عليك أن تتجنب الزواج من ابنتها، والبنات غيرها كثير. تقدم لها عريس ليس من مستوى عائلتها ولا تعليمها لكنه طيب ومحترم، هل توافق؟ الحديث يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن لا ننسى أن هناك اعتبارات لها دور في استقرار الحياة الزوجية. من وجهة نظري أن الزوج ينبغي أن يكون أفضل من زوجته في كل شيء، أن يكون ماليا أفضل منها، تعليما أفضل منها، حتى دينا أفضل منها، هذا في حد ذاته أدعى إلى استقرار الحياة الزوجية فيما بين الزوج والزوجة. أما إذا كان الأمر على غير ذلك، وبخاصة إذا رضي، إذا كان الزوج أقل، فطبيعة النفس البشرية إنه من الممكن جدا في لحظات الضعف تأتي المرأة وتتعالى على الرجل بحكم أنها أعلى مستوى أو أرقى منزلة أو أكثر مالا أو ما إلى ذلك. فرعاية هذه المسألة وهو ما يسمونه بالكفاءة، إذا كان هذا مرعيا، إذا كان هذا موجودا، فلا شك أن هذا أدعى إلى استقرار الحياة الزوجية وأدعى إلى استمرارها، أدعى إلى أن يكون هناك رضا من كل الأطراف. يمكن لو أن الزوج تزوج واحدة أقل منه مش مشكلة، على اعتبار أنه يعني رجل أعطاه الله تعالى العقلية، أعطاه الله تعالى حتة عدم المن وما إلى ذلك، لكن لو روعي بالذات في أمر المرأة أن تختار من يكون موافقا لها في مستوى تعليمها، في مستوى سنها، فإذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر ورضيت بذلك، فينبغي عليها أن لا تأتي بعد ذلك وتقول أنا غلطت، أنا ما كنتش محقة في هذا الرضا، طيب أنا كذا أنا كذا. الأمور دي كلها ينبغي أن تكون موضوعة في الاعتبار، فإذا تمت الموافقة على هذا النحو ف على بركة الله. ولكن لو توفر أحد الناس ممن هو في نفس المستوى ونفس الدرجة وربما يكون أعلى، هذا يكون أفضل والله أعلم. توفي أخوها صعقا بالكهرباء أثناء العمل، نسأل الله العفو والعافية، عفى الله عنا وعنكم ورحم الله تبارك وتعالى هذا الأخ. فهي تسأل هل هو شهيد؟ هو طبعا الحديث لم ينص على الصعق بالكهرباء باعتباره لم يكن موجودا، إنما لما ننظر إلى المعاني، لما يقول مثلا ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا هو من مات في قلب المعركة، قال إذن فشهداء أمتي قليل، إن من شهداء أمتي من يموت حريقا أو غريقا أو صاحب هدم وقع عليه بيت، حريقا غريقا صاحب هدم مبطونا مطعونا، واحد مات بالطاعون أو مات بدأس بطنه أو ما إلى ذلك، كلها أمور فيها الشدة وفيها الصعوبة وفيها يعني القسوة والابتلاء على هذا الذي مات وعلى أهله من بعده. فربما إذا نظر إلى هذا المعنى ونظرت إلى نظائره وأشباهه من الحالات التي يكون فيها نوع من الشدة على الميت والشدة على أهله من بعده، يعد فيهم من هؤلاء من مات بصعق الكهرباء. أرجو ذلك وأرجو أن يكون هذا الفهم متوافقا، فنحن ننظر إلى المعنى ولا ننظر إلى النص فقط، والله أعلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يلحقنا به على خير حال. والدها مات وترك في البيت بعض الأشياء ملك لعمله، خشوا أن يرجعوها، إيه خشية المساءلة والحرج، خشية المساءلة والحرج، كيف نتصرف دون إرجاعها تنقية لعمل الأب من الوزر؟ لا حل إلا بإعادة هذه الحقوق إلى أصحابها، لا حل. جزء من التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها، أنتوا والدكم توفي ولا تعرفون لماذا أخذ هذه الأشياء، ربما يكون قد سمح له في أخذها، ربما تكون جزءا مما كان يقوم به من عمل لصالح هذا العمل في بيته، ربما احتمالات كثيرة، وربما يكون أخذها بغير وجه حق. فلكي نرد عن والدنا ما فعله من معصية الله تبارك وتعالى، نرد المال إلى أصحابه، نرد المال إلى أصحابه بحكمة وبتصرف رشيد، ولأن يفضح الإنسان في الدنيا ويكون هناك مساءلة في الدنيا أهون عند الله تبارك وتعالى من أن يوقف الإنسان بين يدي الله ويقال له خذ، ها يقال لمن أخذ الحق منه، يقول صاحب الحق خذ منه ما يرضيك ما يكفيك، فيأخذ من حسناته وحسنات وحسناته، فإن لم تكفي وضع عليه من سيئات صاحبه. ففي مثل هذه المسائل ما نجيش نقول خشية المساءلة والحرج، انتوا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن والدكم ويحقق التوبة عن الذنب الذي قام به، فلا بد من إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها. يوم عرفة، هل تجوز خطبة في المخيمات وأخرى بمسجد نمرة؟ يوم عرفة يوم شديد الزحام، ويصعب على مسجد كمسجد نمرة لا يسع إلا عددا من الآلاف، ربما 20,000 30,000، في حين أن عدد الحجاج يصل إلى حوالي 3 مليون، 3 مليون أو يزيدون. فكيف يمكن لمثل هذا الجمع أن يتابع إماما واحدا في مسجد نمرة الذي لا يسع إلا كما قلت 10,000، وربما يكون أكون مبالغ في هذا. فبالتالي لو أنه في المخيمات قام أحد الناس وخطب في الحاضرين وأدى بهم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهذا لم يخالف السنة، خاصة وأن عدد الحجاج الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم أصلا قليلا مقارنة بما هو قائم الآن. فلا بأس في مثل هذا اليوم أن تكون هناك نصيحة توجه إلى الحجاج بواسطة أحد العلماء لم يتيسر لهم حضور خطبة عرفة في مسجد نمرة. ليس هناك ما يمنع إن شاء الله، وأسأل الله تعالى القبول للجميع. كان في الحج ويوم النحر رجع من طواف الإفاضة متأخرا، فغلبه النوم في السكن ولم ينم في منى. ولم ينم في منى، النوم أو المبيت في منى واجب. هو أنت طالما رجعت متأخرا كنت اطلع على منى على طول، ارجع على منى مباشرة، أو حتى ساعة أن تستيقظ في أي وقت اذهب إلى منى، لكنه لم يفعل. فبالتالي المبيت بمنى واجب، ويجبر بترك ويجبر تركه بدم، فيعني يمكنك أن تنيب عنك من يقوم بذبح هدي مقابل عدم المبيت بمنى في هذه الليلة، وإذا دفع لك صكا من الصكوك التي تدفع كبديل عن الذبح وهم يقومون بالنيابة عنك، ده يبقى أنت كده خلصت نفسك تماما، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يكون حجك مبرورا ومقبولا إن شاء الله تبارك وتعالى. تشاجر مع زوجته فقال لها أنت طالق، فهل تحسب طلقة أم لا؟ أنا مش فاهم يعني إيه ما تحسبش طلقة، يعني إيه لما أقول لمراتي أنت طالق حتى ولو كان في وقت مشاجرة؟ هل تتوقع أن يطلق الإنسان امرأته وفيما بينهما ود وفيما بينهما حب والدنيا يعني هادئة؟ لابد للإنسان من أن تحدث فيما بينه وبين زوجته أمور تعكر الصف وتؤدي إلى المشاجرة والغضب وارتفاع الأصوات. مطلوب إيه؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمن الواجب عليك ألا تتسرع في التلفظ بلفظ الطلاق، وإلا إذا تلفظت به حتى ولو كانت حالة غضب وحالة مشاجرة فالطلاق واقع. وقول وما هي الطلقة؟ ها واحد بيقول لمراته أنت طالق، تعد طالقا إن كان من أول مرة، إن كان أول مرة دخلت في عدة بعد الطلاق مباشرة، يجوز له أن يراجعها في مدة العدة بلا عقد ولا مهر، إنما راجعت زوجتي إلى عصمتي ويستحب الإشهاد على هذه الرجعة، بيبقى الطلاق خلاص رفع وأصبحت ها وقعت منك طلقة إن كانت الأولى. إن كانت الثانية برضو ممكن ترجعها بنفس الطريقة، ولكن يبقى أنك أوقعت طلقتين. فإذا كانت الثالثة فلا يحل لك أن تراجع زوجتك إلى عصمتك إلا بعقد جديد التالتة، إلا إذا تزوجت إنسانا آخر. قال تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طب طلقها الثاني وخلاص والحياة فيما بينهم ما مشيتش، فإن طلقها أي الثالث الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فيبقى كون واحد يقول لمراته أنت طالق قولا واحدا الطلاق واقع، ويمكنك أن ترجع في زمن العدة. سؤال: هل يمكن أن أبلل شعري في غسل الجنابة؟ وماذا عن حديث ثلاث حفيات؟ هل يكفي أن تبلل المرأة شعرها؟ تبلل لا يكفي البلل، إنما لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. لابد وأن يصل الماء إلى أصول الشعر، إنما مجرد بلل أحط إيدي كده وبل شعري ما يكفيش. وهذا ما تتضمنه لفظة ثلاث حثيات، يعني باخد مثلا بكوباية أو بكأس وأفيض الماء على رأسي فيأخذ أصول الشعر وجذوره وما إلى ذلك وينزل إلى أسفل. إننا البلل لن يتحقق فيه الغسل، إنما فقط مجرد زي ما بمسح على رأسي إيدي مبلولة حط إيدي على رأسي ما يكفيش، لابد وأن أفيض الماء على رأسي حتى يصل إلى أصول الشعر وينزل بعد ذلك إلى أسفل. سؤال، هل من حقها سيدة بتسأل أن تأخذ مبلغا من زوجها كل شهر غير مصروف البيت ولا يسألني كيف أصرفه؟ يعني هو بيديلك مصروف شخصي، بيديلك مصروف شخصي أنت حرة التصرف فيه، تتصدقي به، تبعثي به بهدايا إلى أمك أو إلى أخواتك، أو تشتري به شيئا يخصك، هو وكلك أو فوضك أعطاك برضا، مهم جدا برضا، لأنه السؤال مش واضح. هل من حقي أخذ مبلغ من زوجي كل شهر غير مصروف البيت؟ لا يجوز إلا بإذنه، لا يجوز إلا بإذنه، حتى ولو للصدقة. جاء في الحديث إذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه فله الأجر وعليها الوزر. إذا تصدقت المرأة من مال زوجها من غير إذنه، حط خط تحت كلمة من غير إذنه دي، لكن لو علمت الإذن وإن دي حاجة تفرحه وتسعده يبقى لها الأجر وله أيضا الأجر. أما إذا تصدقت من غير إذنه فله الأجر عليها الوزر. وبالتالي إذا كان هذا الذي ستأخذينه من خلاف مصروف البيت برضاه ومصروف شخصي وما إلى ذلك ماشي، أما إن كان بغير إذنه فلا يجوز. مهندس مدني، هل يجوز أن يشارك في تنفيذ منشآت تستخدم فيما بعد في معصية الله سبحانه وتعالى؟ والله لو حددت المسائل من البداية، حددت المسائل من البداية بيقول لك اعمل لي ملهى عشان نقدم فيه رأس وغنى وخمور، اعمل لي مش عارف سينما هنعرض فيها أفلاما هابطة وكذا وكذا وكذا، إذا تعينت الحرمة من البداية لا يجوز لي أن أشارك. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما إذا قال لي أنا عايز أصمم مبنى مكون من 4-5 أدوار في غرف وفي كذا وفي كذا، وقمت له بهذا التصميم والتنفيذ وأنا لا أعلم ماذا سيستخدمه، ثم بعد أن فعلت ذلك استخدمه في معصية الله، يبقى هو اللي يتحمل الوزر، يبقى هو الذي يتحمل الوزر. أما أنا فلا يجوز لي أن أشارك فيما تعينت فيه الحرمة، فيما تحدد المقصد من ورائه من البداية. واحدة بتقول لي فصلي ثوب قصير، ثوب أخرج به وتبدي زينتها أمام الناس عندما تلبسه، لا يجوز لي أن أشارك، لا يجوز لي أن أشارك وأنا أعلم أنها ستستخدمه في معصية. واحد قال لي بيع لي سكينة حتى أذبح بها فلانا، هيذبح بها شخص وأنا أعلم هذا، لا يجوز لي أن أبيعه السكين اللي هي أصلا شيء مباح يمكن أن يقطع به طعام شراب طعام أو لحم أو ما إلى ذلك. فإذا القاعدة إذا تعينت الحرمة، إذا تعينت الحرمة ووضح الغرض والمقصد من البداية أنه حرام ولا يجوز أن يقام، فلا يحل لي أن أساهم، سواء كنت مهندسا أو بناء أو بتاع بياض محارة أو بتاع نقاشة زيت أو أي شيء. والغاية يا إخواننا من كده إن احنا حاصر المنكر، ده حاصر المعصية. لو أنا قطعت وإنت قطعت وده قطع، بالتالي ستنتفي مثل هذه الصور وتتلاشى مثل هذه التصرفات. لكن الذي يعين على استمرارها واستقرارها إن أنا بقول يا سيدي أنا مالي ها، وأساعد، يقول لك أهم حاجة عايش النهاردة موت بكرة، أهم حاجة الفلوس. لا، من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي. هتقول بقلبي يعني إيه؟ يعني ما تساعدش فيه، لا تقره ولا تجلس تشاهده ولا تبدي في تصرفاتك وسلوكك ما يجعلك راضيا عن أو موافقا عليه. ده والله أعلم. هل الفاحشة مع امرأة يمنع الزواج من ابنتها؟ إخواننا نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نتقي الله عز وجل ونخاف ربنا عز وجل، نخاف من ربنا. صحيح كما قال العلماء أن الحرام لا يحرم الحلال، يعني أنت ارتكبت وزر، فعلت فاحشة مع امرأة وأردت أن تتزوج ابنتها زواجا حلالا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرام مع الأم لا يمنع الحلال مع البنت. لكن هتروح من ربنا فين؟ هتروح من ربنا فين؟ دي مسؤولية كبيرة جدا بين يدي الله عز وجل. ها، من أعظم الذنوب نطفة يضعها الرجل في رحم من لا تحل له، من أعظم الذنوب. ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة يضعها الرجل في رحم من لا تحل له. فأرجو إن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، ونبتعد كلية عن الأسباب الميسرة للوقوع في مثل هذه الفواحش. ربنا لما نهى عن الزنا قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، ولا تقربوا، بمعنى أن تبتعد عن الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الفاحشة، النظرة، الخلوة، ها، نظرة، خلوة، كلمة، اختلاط ماجن يؤدي إلى أن تبقى المرأة لكل الرجال والرجل لكل النساء، والعملية سمك لبن تمر هندي. فطبعا المسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا نقع في هذه الفحشة، وإلا فإن الحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. اتفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ بس بسألك سؤال، ما حكم المرأة اللي تعمل الجسم كله حلاوة والحمام المغربي والايدين والرجلين، هل حلال او حرام؟ والله يحفظك الله يخليك، ونشيل الفتله الوجه، حرام او حلال من هذا الحوادث بس؟
طيب
والله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
حاضر. وعليكم السلام. ثبت عن السيده عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لاحدى النساء اميطي عنك الاذى ما استطعتي، اميطي عنك الاذى ما استطعتي. فتزين المرأة لزوجها في ما تسأل عنه الأخت من إزالة الشعور التي قد تبدو في الرجلين أو في الإيدين أو ما إلى ذلك، هنقول لها كلمة السيدة عائشة أميطي عنك الأذى ما استطعتي، فلا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، اشترى بيت صاحبه طالع عليه قرض ربوي، دفع جزء من ثمنه والباقي بيدفعها أقساط للمصرف، فهل علي إثم؟ وإن كان فماذا أفعل؟ اشترى بيتا وطلع إن البيت ده صاحبه واخد عليه قرض ربوي، واخد عليه قرض ربوي. أنا لو من البداية أعلم هذا، لو من البداية أعلم هذا، فأنا أرى من الورع، من الورع ألا أتعامل مع هذا الإنسان الذي تعامل مع بنك ربوي وأخذ منه قرض ربوي وما إلى ذلك، ورعا، من قبيل الورع، لأنه ده يعتبر لون من ألوان الإنكار، لون من ألوان الإنكار بالقلب على من فعل شيئا أنت نفسك غير موافق عليه وغير راضي عنه، فبتعبر عن عدم رضاك وعدم يعني موافقتك إنك بتقول لا أسف. هذا من قبيل ورع، لكن ما كنتش تعرف خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
أنا من أسر سيادتك، يعني كان ممكن الجن تحت أي حال من الأحوال يعني أو ظرف من الظروف إن هو يتزوج الإنسان أو يحدثه يعني أو يتكلم على لسانه أو بغير لسانه أو كده؟
حاضر ماشي. مسألة زواج الإنس بالجنية أو الجن بالإنسية أو ما إلى ذلك تكلم الفقهاء عنها، تكلم الفقهاء في مشروعية زواج الإنس من الجنية، واستدل هؤلاء على حرمة زواج الإنس من الجنية بالآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ها، وخلق منها زوجها، فالزواج يكون من إنس لإنسية. اختلاف العنصر، اختلاف الطبيعة تجعل هذا الأمر ممنوعا شرعا وينبغي أن نتجنبه، لأن ده ممكن يفتح باب من أبواب الفتن، باب من أبواب الشرور لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام إذن كون الفقهاء الأئمة رضوان الله تعالى عليهم يشيرون إلى حرمة هذا الأمر، ده دليل على أنه ممكن يقع، دليل على أنه ممكن يقع. ومسألة أن الجن يتكلم على لسان الإنس والكلام ده كله، أنا أظن أن هناك برامج تقدمها قناة الناس تتحدث عن هذه الأمور بتوسع، فيمكنكم الاتصال عليهم في وقتها بحيث أن يدوكم معلومات أكثر مما عندي. لكن عموما إذا حدث أن إنسانا إنسيا عرض عليه الزواج بجنية بأي وسيلة أو بأي شكل، فنقول له قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يحدد لك المسار ويمنعك من أن تسير يمنة أو يسرى بعيدا عن هذا الطريق، والله أعلم. طيب، واحد بيقول زوجته تركت البيت وحاول معاها كتير أن ترجع وتعيش بما يرضي الله فرفضت، فما حقوقها إن طلقها؟ زوجته تركت البيت وحاول معها كثيرا أن ترجع وتعيش بما يرضي الله فرفضت، فما حقوقها؟ الله تعالى يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الأمر يقتضي أنك أنت تقعد مع أهلها وتشوف ما لها من حقوق عليك. طيب، مع الاتصال نكمل بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل تفضل يا أختي. عليكم السلام. كده
أسأل حضرتك بس عندي كان سؤال.
نعم.
عندي ابن متوفي بقاله شهر دلوقتي 6 أيام.
نعم.
عنده 9 سنين.
نعم.
وكان في حدث ودخل المستشفى وقعد 12 يوم في الرعاية.
الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. نعم.
فهو قبلها بيوم كلمني قبل ما توفى بيوم. كان بيصلي المغرب، بيقول لي انا بصلي يا ماما. قلت له طب كويس يا حبيبي. فقال لي انا قريت سورة البقرة. فانا عارف اليوم يعني في القراية مش قوي. فقلت له انت عارف تقراها؟ قال لي اه. وقال لي تبي اقريها يا ماما. وقال لي على واحد ممرض معاه في جوه الرعايه اللي انا اديله حاجه يعني اساعده عشان هيتجوز وكده. وقال لي انا نفسي حج. قلت له ربنا يكتبها لي قولي يا حبيبي.
طيب، السؤال على ايه حضرتك؟
عايز اعرف يعني ابني كده يعتبر شهيد
ان شاء الله تعالى. حاضر.
اللهم صل على النبي. وحكاية ان انا ادي فلوس للراجل اللي وصلني عليه دوت.
طيب خلاص، حاضر. طيب، نعم، صل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
لو سمحت يا شيخ.
ايوه اتفضلي. ممكن نوطي الصوت التلفزيون بعد اذنك
لو سمحت حضرتك؟ انا عايز اعرف بس فيها ماشي حضرتك، انا عملت حاجة وعايز اعرف هي شرعا ولا غلط، يعني عليا وزر ولا لا.
ايه هي؟
حضرتك يعني كان في حد قريب مني وعرفت عنه حاجة وحشة يعني في سيء وكده، وبعدين انا يعني داريت عليه، يعني هي كانت بنتي يعني وبعد كده جالها عريس، فانا يعني استحبيت ان انا يعني اعرفه اللي حصل، يعني اللي حصل ليها، فهم اعتبروني كده ان انا يعني كده غلطانه ان انا يعني طفشت العريس يعني مشيت العريس يعني وكده.
طيب حاضر،
فكده عليا وزر ولا لا يا شيخ؟
طيب حاضر ماشي. معك صار اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي. الله يبارك فيك.
كل سنه وحضرتك طيب.
ربنا يتقبل منكم.
الله تكرمت يا فضيله الشيخ. لو في ايات لتنشيط الذاكره اذا نسينا امرا ما، واحنا بنقول اللهم ذكرني اذا نسيت، لو في ايات معينه الله يكرمك قولها لي. وفي حاجه كمان، ما هو العوض عن ركن الحج الاكبر اذا كان الانسان لا يقدر ماديا وبدنيا، فما العوض او العمل اللي يجعل ربنا عوض عن هذا الركن العظيم؟
هو اصلا اذا الانسان لم يستطع، ربنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، اللي ما استطاعش لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
طب لو في ايات لو تكرمت.
حاضر ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالك اتفضل يا اخي.
السلام ورحمة الله.
نعم، نوطي صوت التلفزيون واتصل واتكلم حضرتك.
حاضر. ايوه مولانا.
تفضل.
انا والله متزوج وحبيت واحدة يعني تاني فوق مراتي، يعني المفروض ابلغ مراتي ولا اتجوز من غير ما بلغها؟
طيب حاضر. حاضر يا سيدي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه حضرتك، انا دلوقتي ليا اخ توفى وكان مكتوب كتابه.
ايوه.
وكان عنده شقه ايجار وعنده قط ام طبعا جايبها لخطيبته، فدلوقتي موقفها ايه؟ ان هي هتورث الشقه ولا مش هتورث؟ قال لي الشقه ايجار.
طيب
هل تورث الشقه ولا ما تورثش؟
انتوا هتعملوا فيها ايه الشقه دي؟
الشقة دي هنسيبها لصاحب البيت.
ايوه يعني هتديها له وما تشتغلوا منه اي حاجة؟
لا، ما هي ناخد منها فلوس.
طب خلاص، يبقى هي ليها فيها زيكم بالظبط.
ليها زينا
بالظبط. هقول لك ليها كم ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول المرأة التي رفضت ان تعود الى بيت زوجها رغم الالحاح عليها، هذه المرأة يجلس الزوج مع وليها قريب لها، يعد عصبا أخ أو جد أو أب أو أي شيء، ويتفقان على حل لهذه المشكلة. فإن أصرت على عدم الرجوع بيبقى في تنازل من طرفها عن بعض هذه الأشياء التي لها من مؤخر أو أيمة أو ما إلى ذلك، ويبقى في الحالة دي وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فبالأسئلة التي جاءتنا، ابنها توفي وعنده 9 سنوات وتوفي في حادث وما إلى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة، وبتقول هل يعد شهيدا؟ وأصلا طفل صغير لم يكلف بعد، هو أصلا لم يكلف، لم زي ما النبي قال كده رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يصحو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو غير مكلف، ولذلك إن شاء الله ومن أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به على خير حال. وهو كان قال لك تساعدي واحد مش عارف بفلوس ممرض، يعني من قبيل المعروف، مش هتضر، وهذه مصلحة لك إنك أنت تساعدي إنسان يحتاج إلى هذه المساعدة، إن شاء الله لك وله بإذن الله الأجر. بتقول إنها شافت واحدة عملت عمل ودارت عليها. المفروض إنه لو أن إنسانا عمل عملا فيه معصية، أخطأ خطأ ما، فأنا مطلوب مني أن أستر عليه، مطلوب مني أن أستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان الإنسان اعتاد هذا الأمر. طيب معنا فاصل ونعود إن شاء الله مع حضراتكم لنستكمل بقية ما لدينا من أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة احنا بنستدرك على سؤال كانت قد سألته إحدى الأخوات بخصوص إزالة ما قد يكون على الجسد من شعور. هذا قلنا إنه بنستدل على ذلك بحديث سيدة عائشة: أزي أميطي عنك الأذى ما استطعتي، لكن شريطة ألا يصاحب هذا كشف للعورات. في بعض الناس ممكن تقوم بالمهمة دي لنفسها، خلاص مفيش مشكلة، لكن أن تقوم بهذا الأمر واحدة أجنبية عنها لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها أمام أختها. العورة بالنسبة للمرأة على المرأة ما بين السرة والركبة، لا يجوز للمرأة أن تكشف أي جزء من هذه الأجزاء أمام امرأة أخرى مثلها أيا كانت، اللهم إلا إن كانت في حالة مرض وتحتاج إلى طب وعلاج فتكشف أمام الطبيبة، لكن عدا هذا لا يجوز للمرأة أن تكشف من عورتها ما بين سرتها وركبتها أمام أي امرأة أخرى. وإذا أرادت أن تميط عنها أذن في هذه الأجزاء فعليها أن تقوم بنفسها ولا تستعين في ذلك بغيرها، والله أعلم. نرجع للسؤال اللي كنا بنتكلم عنه، إن لو واحدة شافت واحدة بتعمل عبل مش مظبوط غير طيب، وقلنا إنه إذا كان غلطة أو مرة ولم يكن ذلك مشهورا عنها وإنما خطأ ارتكبته فنداري عليها نستر عليها، أما إذا كان أمرا شائعا وذائعا وأصبح سلوكا عاما القاصي والداني يعرفه، ها يبقى أنا أحذر منها ماشي، لكن إن كان أمرا طارئا غلطة كما يقولون خطأ غير مقصود ففي هذه الحالة الستر عليها أفضل، والله أعلم. الأخت اللي تسأل العوض عن الحج الأكبر، مفيش عوض لمن يستطيع الحج، لا عوض عنه، لا عوض عن الحج الأكبر وأداء فريضة الحج لمن يقدر على ذلك ماديا وصحيا. أما إن كان لا يملك فالله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم يستطع الإنسان فالحج ساقط عنه ومرفوع عنه. بتسأل على آيات لتنشيط الذاكرة، أنا ليس عندي يعني حقيقة معلومة خاصة بآيات أقرأها، لكن يمكن بعض التجارب، كنا مثلا نجيب اللبن، نجيب قصدي اللبان، لبان الذكر، لبان المر، ونضعه في ماء ننقعه من المساء إلى الصباح ونيجي ناخده بعد تذويبه في الماء، ده بينشط الذاكرة. وقال الإمام الزهري: من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. يبقى عندك وصفتين هم الزبيب واللبان الذكر. والأفضل من هذا كله كثرة التكرار، كثرة التكرار لما تريدين أن تحفظيه هو أحسن علاج وأفضل علاج. وكذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقالوا أيضا: من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. يبقى عندك حاجتين قلناهم دول أكل وشرب، وفي حاجات تانية: أول حاجة كثرة التكرار، ثانيا العمل بما أقرأه، ثالثا أن أعلمه للآخرين وأن أنشره بين الناس. كل دي وسائل تعين على تثبيت العلم. متزوج وحب واحدة فوق مراته، لم نرى للمتحبين مثل الزواج. من أحب امرأة فعليه ألا تتمادى العلاقة خارج إطار الشرع. مش من حق إن أنا أحب أي واحدة وإن أنا مش وراء أي امرأة، إنما هناك شروط، هناك عندي قدرة على الزواج وعندي قدرة على الإنفاق وما إلى ذلك، وهي تحل لي، فليس هناك مانع من رضاع ولا من مثلا قرابة ولا ولا ولا. فإذا حدث هذا، إذا حدث هذا وتعلق قلب الإنسان بامرأة وهي خلية عن الأزواج جاز له حينئذ، أو بل نقول لم نرى لمتحبين مثل الزواج. طب هو متجوز، والله مهد بقى الأمور وحاولت إيه يعني تسايس الأمور بشكل يؤدي إلى ألا يحدث شيء من الاضطراب في البيت الأول، وتمهد بالكلام وتمهد بتصرفات، وإن شاء الله تبارك على ربنا سهل تمر الأمور على خير إن شاء الله. لها أخ متوفى عقد قرانه، أو عقد بلاش كلمة قران، عقد زواجه على امرأة وتوفي عنها لها من الميراث الربع، لها من الميراث الربع في كل ما تركه، في كل ما ترك لها فيه الربع، إضافة إلى حقها كاملا في مؤخر صدقها. مؤخر صدقها تستحقه كاملا، لأنه ده يعتبر دين على الزوج. ومسألة الأيمة والقائمة المفروشات، كل ما لها من حق يؤدى لها أولا قبل أن نسأل عن توزيع أي تركة لآخرين، حتى نسدد أولا ما عليه من ديون، ومنها حقوق هذه الزوجة. واحد بيقول صدم بالسيارة رجلا ومات ودفع الدية، هل عليه صوم؟ نعم عليه صوم. الذي قتل إنسانا خطأ عليه تكليفان، عليه تكليف للعباد الدية، وعليه تكليف لله سبحانه وتعالى، وهو صيام شهرين متتابعين توبة من الله. يبقى الكفارة أداء لحق الله، والدية أداء لحق الآدميين، ولا تغني هذه عن تلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.